ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الفضليات في هذا البرنامج المبارك ابن الإسلام لنتدارس فيه ونتعلم فيه كيف نسلم لله رب العالمين ويصح إسلامنا فيكون إسلامنا نفسنا وحركتنا وسكنتنا نعيش بالإسلام وللإسلام. اللهم إنا نسألك أن نقوم بالإسلام ونخرج بالإسلام وندخل بالإسلام ونهدي بالإسلام ونهتدي بالإسلام وأن نكون مسلمين دوما حتى الوفاة يا رب العالمين. مع سورة النازعات وهي إحدى سور القرآن المكي، تذكرون أني ذكرت لكم بعض صفات القرآن المكي، لا أريد أن أكرر لكني أقول لكم من باب التذكير أن القرآن المكي من أقوى القرآن من حيث الأسلوب، قوة الأسلوب يتميز بها القرآن المكي. قوارع آيات القرآن التي نزلت في مكة قوارع على رؤوس المشركين والكافرين. نعم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة تحديا ابتداء للمشركين الذين كانوا صناديد اللغة وفصحاء العرب وبلغاء الكلم، وبالرغم من ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بآية من مثله أو بسورة من مثله. نعم، وتحداهم الله حتى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أريد أن تحضر سمعك وقلبك بين يديك لتسمع هذه الآيات المباركات من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يا لقوة الأسلوب ويا لفصاحة البيان، لو أنك عرفت معاني هذه الآيات واستحضرت قلبك عند فهم هذه المعاني لوجدت قلبك يهتز هزا بين أضلعك. لماذا؟ لأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلب الأمين صلى الله عليه وسلم ليكون نذيرا للناس أجمعين. ما هي النازعات؟ ما هي الناشطات؟ ما هي السابحات؟ ما هي السابقات؟ ما هي المدبرات؟ اختلف أقوال العلماء فيها والقول الذي سنسوقه إليكم هو يتسق مع مقصد نزول السورة وترتيب آياتها. طيب لماذا نزلت السورة؟ احنا غالب القرآن المكي كما قلنا نزل لتثبيت دعائم الاعتقاد وتوحيد رب البريات، فهذه السورة نزلت لإثبات البعث والقيامة، نزلت لإثبات البعث والمعاد. وكان جميلا أن يكون الحديث عن البعث والمعاد يبدأ بالحديث عن الموت. نعم، لماذا؟ لأن القبر أول منازل الآخرة، والموت بوابة الانتقال من الدنيا إلى عالم البرزخ إلى عالم الآخرة إلى الحساب وإلى الجنة والنار. فكان جميلا وبديعا أن يبدأ الحديث في هذه الصورة عن الموت. كيف وأين؟ أين أجد الحديث عن الموت؟ النازعات. النازعات هي الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار والمشركين والضالين والظالمين. إنها نازعات تنزع أرواح المشركين والكافرين نزعا شديدا بألم تتقطع معه أوردتهم وتتقطع معهم أعصابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة سود الوجوه كأن وجوههم قطعا من الليل مظلمة، فجلسوا منه مد البصر، وجاء ملك الموت من عند رأسه وقال: اخرجي أيتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب من الله وعذاب. فتتفرق روح هذا المجرم في جسده كل مفرق، فينتزعها ملك الموت نزعا شديدا من جسده، تتقطع مع هذا النزع أوردته وأعصابه وشرايينه، يمزق تنزيقا شديدا. قال الإمام أحمد: إن سكرات الموت أشد من 300 ضربة بالسيف. سلم يا رب سلم. 300 ضربة بالسيف. إن الجسد يمزق، ينزع نزعا، يمزق تمزيقا لأجل نزع الروح من الجسد. فإذا أريد منك أن تتخيل، قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا النزع، قال: كما ينزع الصوف المبتل من الشوك أو من السفود. إذا نزع الصوف المبتل من الشوك مزق تمزيقا، فكذلك يصنع بهذا الكافر والمجرم حينما تنزع روحه. لذا قال الله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا. والمقصود بالغرق هنا هو الأليم الشديد العميق الذي لا يدع شيئا وراءه، فتنزع روحه نزعا بعدما تفرقت في جسده، فلا يأخذها ملك الموت في يده ولا يدعها في يده طرفة عين، بل تتلقفها الملائكة التي أتت بهذا المنظر الفظيع ومعها المسوح والأكفان من النار، ثم توضع هذه الروح في هذه الأكفان وتلف لفا، ثم يصعد بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا شموا منها ريحا نتنة كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الروح الخبيث؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. نعوذ بالله من الخزلان. وعلى العكس تماما يقول الله تبارك وتعالى: والناشطات نشطا. مقابلة، النازعات تقابلها الناشطات. الملائكة التي تقبض روح الكافر تختلف عن الملائكة التي تنزع أو تسيل روح المؤمن. فالملائكة التي تنزع روح الكافر هي تسمى بالنازعات، وهي سوداء الوجه غليظة الطبع شديدة النفع، نعوذ بالله من الخذلان. أما الملائكة التي تسيل روح المؤمن فسماها الله تبارك وتعالى بالناشطات، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس المشرقة، يأتون فيجلسون منه مد البصر، ومعهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. بشراك بشراك أيها المؤمن، إذ أن أول خطوة تخطوها إلى الآخرة تستقبلك فيها الملائكة وتستقبل روحك. الناشطات هي الملائكة التي تنزع أو تسيل روح المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس المشرقة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فسرعان ما تسيل روحه من جسده، إنه فرح بلقاء ربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من منا يحب الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد الكافر أو الفاجر إذا جاءته ملائكة الله لنزع روحه، أو كما قال: فبشروه بعذاب الله، تفرقت روحه في جسده ولم يتمنى لقاء الله، يكره لقاء الله. فعند هذه اللحظة يكره الله لقاءه ويبغض ملاقاته. أما العبد المؤمن إذا جاءته الملائكة لقبض روحه فبشروه بنعمة الله ورحمة الله والجنة والرضوان، عند ذلك يرجو لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. فاللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك وقت النزع يا رب العالمين، ونعوذ بك أن نكون ممن يكرهون لقاءك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. النازعات غرقى، الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين. الناشطات نشطى، الملائكة التي تخرج وتقبض وتسيل روح المؤمنين. نعم، الناشطات الملائكة تسل أرواح المؤمنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا، يقول إيه: فتخرج روحه من جسده تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني لو كوب الماء اللي أمامي كده، لو أنت بس ميلته كده تنسكب المياه منه بسهولة ويسر. فكذلك روح المؤمن تسيل من جسده وتخرج من بدنه كما تنزل هذه القطرة وكما تسيل القطرة من في السقاء. اللهم سهل موتتنا يا رب العالمين. فيقسم الله تعالى بهذه الملائكة، وكأن هذا القسم فيه رعب وتخويف وتعظيم لشأن هؤلاء الملائكة، وتعظيم لشأن نزع الروح وإخراج الروح من البدن، وفيه تهديد لهؤلاء الكافرين الذين يكذبون بيوم الدين، ويكذبون بالحساب والعقاب، ويكذبون بالجنة والنار. فالله يتهددهم ويتوعدهم ويقول: سأبعث لكم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نوع ثالث من الملائكة: والسابحات سبحا، الملائكة التي تنزل بالأمر من عند الله تبارك وتعالى، تنزل بسرعة ويسر كما ينزل السابح في الماء، وكما يخترق السابح عباد الماء في سهولة ويسر. كذلك الملائكة تنزل من عند ربها تبارك وتعالى مسرعة بسهولة ويسر لتنفذ الأمر من أمر الله تبارك تبارك وتعالى الله أكبر. ثم السابقات، السابقات نوع رابع من الملائكة، فالملائكة أنواع شتى سنذكرهم إن شاء الله. الملائكة تسبق الشياطين أو تستبق إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، فتنزل بسرعة كما قال الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة تستبق أمر ربها لتنفيذه وتحقيقه على الوجه الأكمل الذي يريده المولى عز وجل. وتسبق كذلك الشياطين التي تسترق السمع. تعلمون أن الشياطين يركب بعضها فوق بعض حتى تبلغ السماء من أجل استراق السمع، وقد حمى الله تبارك وتعالى من بعد بعثة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا بمصابيح وشهب تخرق وتحرق وتقتل هذه الشياطين التي تريد أن تسترق السمع وتعلم بما يوحي الله تبارك وتعالى لملائكته لتنفيذه في الأرض، حتى تسرق هذه الكلمات من وحي الله فتذهب بها إلى الكهنة والعرافين فيطلقونها إلى مريديهم ويكذبون معها 100 كذبة. ترون أن هذا يحدث الآن؟ لا والله، إكراما لهذه الأمة وكرامة للقرآن الكريم وإكراما للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحفظا لهذا الدين الذي هو خاتم الأديان ولهذه الشرعة التي هي خاتم الشرائع. حمى الله تبارك وتعالى السماء بشهب تحرق الشياطين فلا يستطيع قط أن يخلصوا إلى أمر الله تعالى وإلى وحي الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد قبل أن يسلم، وقد كان هذا الرجل يقال أنه المسيح الدجال في قبل أن يسلم، يقال أنه يشبهه تماما. ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يسلم فقال: إني خبأت لك خبيئا، إني خبأت لك خبيئا، فما هو؟ فقال: هذا الرجل هو الدخ الدخ، ولم يستطع أن يكمل الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه حينها سورة الدخان، فما استطاع أن يسرق الشيطان الذي يوحي لهذا الكاهن باسم هذه السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فإنك لن تستطيع أن تعدو قدرك، إنك لن تستطيع أن تعدو قدرك. نعم، إذا سرقت الشياطين الكلمة وإذا قال الكاهن كلمة توافق الواقع أو توافق شيئا من غيب الله تبارك وتعالى، فإنما هذه كلمة سرقتها الشياطين، وهذه الكلمة ليست هي بحقيقتها، ولكن الشيطان والكاهن يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة. فيظن الناس حينما يسمعون كلمة من الكاهن توافق الواقع أو توافق الغيب فإن هذا الكاهن مطلع على الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اخسأ، فإنك لن تعدو قدرك. الملائكة تستبق بأمر الله تعالى لتنفيذه في الأرض. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فالمدبرات أمرا، وهي الملائكة أيضا تدبر الأمر بأمر الله تبارك وتعالى، تدبر شؤون العباد من الرزق والحياة والإماتة وغير ذلك، فإنها لا تتصرف إلا بأمر الله تبارك وتعالى. كما سمعتم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كم قسم لحد دلوقتي؟ 5: النازعات غرقا، الناشطات نشطة، السابحات سبحة، السابقات سبقة، المدبرات أمرا. 5 أصناف من الملائكة. ونحن عندنا من أركان الإيمان بالله تعالى، من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كم ركن من أركان الإيمان؟ لا، مش 5، 6 أركان الإيمان. 6 أركان الإيمان، 6. أما أركان الإسلام 5 أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. أما أركان الإسلام: الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه 5. يبقى أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. من أركان الإيمان: الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. ملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، ليست مركبة فيهم الشهوة كما ركبت في بني آدم، فلا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، بل بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم بأمره يعملون. الله أكبر. ملائكة الله تبارك وتعالى أصناف عدة، على رأسهم جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو ملك الوحي الموكل بالوحي والنزول به إلى كل الأنبياء والرسل. إسرافيل الذي التقم الصور كما ذكرنا في سورة النبأ. ميكائيل الموكل بالقطر من السماء، ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد. ثم بعد ذلك حملة العرش والملائكة الكروبيون، ثم سكان السماء 7 والـ 6 والـ 5 والـ 4 والـ 3 والـ 2 والـ 1، والملائكة الموكلة بك أيها الإنسان تحفظك من بين يديك ومن خلفك، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، وكذلك الملائكة التي تتعاقب فيكم بالليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ينزل عليك ملاكين في صلاة العصر ثم يصعدون في صلاة الفجر، وينزل غيرهم في صلاة الفجر ويصعدون في صلاة العصر. والملائكة التي تسيح في الأرض تبحث عن حلق الذكر وأماكن الطاعة وأهل الطاعة وأهل القرب من الله تبارك وتعالى. والملائكة الموكلة بالقطر، والملائكة الموكلة بالسحاب، ملائكة الله لا يحصون كثرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كما ذكرنا، لو علمت عدد الملائكة التي تجر النار فقط إلى أرض المحشر، كان قلنا كم ملك؟ فاكر؟ 4,900,000,000 ملك. للنار 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 70,000 في 70,000 4,900,000,000 ملك فقط من أجل أن يجر النار إلى أرض المحشر. ده بخلاف الملائكة التي تحيط بالأرض جميعا، والتي تحيط بهذه الملائكة والتي تحيط بما بعدها إلى آخره، كما ذكرنا في الحلقات السابقة. إذن ملائكة الله تبارك وتعالى من الكثرة بمكان. وإذا أردت أن تدخل الملائكة بيتك، فإياك أن توجد فيها صورة أو توجد فيها كلبا، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، سواء كانت الصورة فوتوغرافية معلقة أو كانت الصورة مجسمة أو كانت حتى لعبة من لعب الأطفال، ولكنك تضعها في مكان عال مشرف من أجل تعظيمها وإظهار جمالها، كل هذا محرم. وكذلك الكلب وإن كان جروا صغيرا، حتى وإن كان كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، فلا يجوز لك أن تدخله بيتك، بل يكن للكلب بيت في خارج البيت أو مكان خارج البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعظيما لأمر رسول الله لا تدخل بيتك كلبا ولا صورة، ولا تعلق صورة حتى لو كانت صورة الزفاف أو صورة والدك الذي توفي رحمه الله أو صورة والدتك أو غير ذلك من الصور، فإنه لا يجوز تعليق الصور. مجرد تعليق الصورة نوع من أنواع التعظيم، والله يبغض ذلك، بل إنه يبغض المصورين الذين يضاهئون خلق الله. يقال للمصورين يوم القيامة: انفخوا فيما صورتم الروح
وما هم بنافخي فيعذبون بكل نفس صوروها في نار جهنم. يجعل لهم بكل صورة صوروها نفسا تعذب في النار. سلم اللهم سلم. إذن إخواتي الكرام نحن نحب الملائكة ونؤمن بالملائكة ونريد أن ندخلهم بيوتنا، فلا بد أن نطهر بيوتنا من كل منكر ومن كل معصية حتى تدخله الملائكة، وإلا فإننا حينما نقول إن البيت يشتعل نارا كل يوم والأولاد يتضاربون كل يوم وغير ذلك من الأفعال الدنيئة التي تحدث في البيوت والشجار بين الرجل والمرأة، كل ذلك بسبب الشياطين الموجودة في البيوت. أخرجوا الشياطين من بيوتكم بترك معاصي ربكم، أخرجوا الشياطين من بيوتكم بإخراج الصور والأصنام، أخرجوا الشياطين من بيوتكم بإخراج الكلاب. وإنني أحذر الشباب والشابات والذين خرجوا في تقليعات جديدة، يسحبون كلبا ويحملون كلبا ويمسحون على كلب ويقدمون له الطعام والشراب الجيد، وعندنا فقراء ومساكين لا يجدون لقمة العيش، وتذهب به هذه المرأة إلى الطبيب تعالجه. هذه الكلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابها: ما اقتنى بيت كلبا غير كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية إلا نقص من أجر أصحاب هذا البيت كل يوم قيراطين من الثواب. يعني ابنك اللي جايب لك كلب في البيت ده بيضيع عليك كل الثواب الطيب اللي انت عمال تعمله ليل ونهار بسبب وجود الكلب ده في البيت. هذا الكلب يمنع دخول الملائكة، هذا الكلب يضيع عليك ثواب العمل الصالح الذي تقدمه وتتعب نفسك فيه ليلا ونهارا. اخرجوا الكلاب من بيوتكم، قدموا الطعام للفقراء والمساكين بدلا من هذه الكلاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاك أن تقتل ولدك وتغذي كلبك. الناس ربما يمنعون النسل أو يحددون النسل أو يكتفون بولد واحد أو اثنين من أجل يقولون عيش هنية وعيش سعيدة، ثم بعد ذلك تجدهم ينفقون الأموال الطائلة على الكلاب والقطط. إنها انتكاسة عظيمة في النفوس وانحراف فظيع في العقول وعدم تدبر لماذا خلقنا ولا إلى أين المصير. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الله يقسم بالملائكة، نعم، فالله يقسم بمخلوقاته لبيان عظيم خلقه وكمال قدرته وتمام حكمته سبحانه وتعالى. له أن يقسم بمخلوقاته، لكن أنت لا تقسم إلا بالله. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. من نسي فحلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو فكفارتها لا إله إلا الله. فتوبوا إلى الله من الحلف برأس أبوك وبتربة أبوك وبالنعمة وبالختمة وبالكعبة وبالنبي وبغير ذلك. لا تحلف إلا بالله. طب ربنا، نعم، الله يقسم بما شاء وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي أقسم بالملائكة أوحى لنبيه ألا تقسم بالملائكة. الذي أقسم بالبيت المعمور أوحى لنبيه ألا يقسم بالكعبة. الذي أقسم بالشمس والقمر أوحى لنبيه ألا تقسموا بآبائكم. الذي أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم أوحى لنبيه ألا نقسم إلا بالله. فالتزموا أمر الله، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا كل هذا القسم العظيم وهذا الهول الشديد؟ لماذا؟ لإثبات حقيقة لا مرية فيها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فالله يقسم بهذه الأصناف من ملائكته أو بغيرها ممن وصفت بهذه الأوصاف لتحقق وقوع يوم القيامة. ترجف الراجفة، الراجفة هو يوم القيامة، سمي بالراجفة لأن السماوات والأرض ترجف وتهتز وتتشقق وتتناثر. هذا بسبب النفخة، نفخة الفزع، نفخة البعث من القبور، نفخة القيام لله رب العالمين. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا من الراجفة والرادفة، قال جعلت، نسيت الحديث، حديث رواه الإمام أحمد، نعم الحديث رواه الإمام أحمد، قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقول يا رسول الله، ما نصنع يا رسول الله؟ قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية الإمام أحمد قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك، يكفيك الله من أهمك من دنياك وآخرتك. فكثرة الصلاة والسلام على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي تذهب الهم وتذهب الغم في الدنيا والآخرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وكذلك في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. يوم ترجف الراجفة، والرجف هو الاضطراب، هو الاضطراب، وهي الزلزلة التي تصيب الأرض وتصيب السماء. تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، وهي الصيحة الشديدة التي بها ينتفض الخلق جميعا من قبورهم فيقومون لله رب العالمين، نسأل الله السلامة. هاتين النفختين المتتابعتين في الناقور بسببها يرجع الناس إلى يوم الدين ويقفون بين يدي الله رب العالمين. ما الذي يحدث للإنسان حينما تنفخ النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية؟ تنفخ النفخة الأولى فترجف منها السماوات والأرض، ثم تنفخ النفخة الثانية تردفها للنفخة الأولى، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض قياما لله رب العالمين. يسبب ماذا؟ الله أكبر. الله تعالى: قلوب يومئذ واجفة، واجفة، لا إله إلا الله. الوجف هنا هو الاضطراب والخوف الشديد. احنا بنشوف واحد خايف تلاقي ايده بتترعش وجسمه بيترعش، هو انت متصور ان هذه الرعشة التي اصابت بدنه ابتدأت في بدنه؟ لا، حينما ارتجف القلب واضطرب القلب وارتعب القلب ارتعبت من ورائه الجوارح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب رائد البدن، فإذا أصابت الرجفة القلب فلا بد أن تصيب الرجفة كل البدن. وإن قلوب الكافرين إذا أصابتهم هذه الرجفة وهذا الاضطراب وهذا الخوف وهذا الرعب انخلعت قلوبهم من صدورهم حتى وصلت إلى الحناجر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نسأل الله السلامة والنجاة، والله إنه لهول شديد وهول فظيع، لا بد أن تنتبه له القلوب وتنتبه له الأسماع وتنتبه له الأفئدة، ونتوب ونثوب إلى الله تبارك وتعالى. فوالله لا قبل لنا بنزع الموت، ولا قبل لنا بسكرات الموت، ولا قبل لنا بفزع يوم القيامة، ولا قبل لنا بأهوال يوم القيامة، ولا قبل لنا بالحساب ولا بالعذاب إن لم يرحمنا ربنا تبارك وتعالى، فنحن هالكون هالكون. فاللهم نسألك رحمتك، ونسألك مغفرتك، ونسألك هدايتك، ونسألك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إن الذل يعلو وجوه الكافرين. الكل في حالة خشوع والكل في حالة ذل. هذه الأعين التي كانت تنظر شفرا إلى المؤمنين، هذه الأعين التي كانت ترمي الصالحين بسهام الاستهزاء، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه الأعين التي كانت ترقب المؤمنين، هذه الأعين التي كانت تنظر استهزاء بالمؤمنين، يوم القيامة خاشعة منكسرة ذليلة مضطربة خائفة، لا تستطيع أن ترفع وجوهها، فضلا أن ترفع جفونها وتنظر إلى عرش الرحمن، وتنظر إلى هذه الأهوال المتتابعة والمترادفة أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أصحاب هذه القلوب الواجفة، أصحاب هذه الأبصار الخاشعة، يقولون استهزاء واستخفافا بالله وكتبه ورسله، واستخفافا بالمؤمنين، واستخفافا بالموت والعذاب والنكال، واستخفافا بيوم القيامة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هنرجع تاني كما كنا، كما بدأنا أول خلق نعيد. قال الله ذلك، كما بدأنا أول خلق نعيد. هم قالوا هنرجع تاني في الحافرة. الحافرة يعني الطريق الذي يشقه الإنسان حال مسيره، آثاره حال المسير. يقول العرب رجع إلى حافرته، أي رجع إلى نفس الطريق، عاد من حيث بدأ. فهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هنرجع تاني كما الحياة الأولى، أناسا نتنفس ونمشي ونأكل ونسمع ونبصر، بعدما كنا عظاما نخرة عظاما مفتتة، فتتها مرور الأيام، عصفت بها الريح وصفرت بها الريح، أنرجع مرة أخرى كما كنا؟ جاء هذا الكافر العنيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عظمة قد أرمت، عظمة من عظام الموتى قد أصابها يعني النخر، أصابتها الأيام، أصبحت كأنها تراب، فجاء بها وفتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فركها كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذه بعدما صارت ترابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعيدها ويعيدك ويدخلك النار. وأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أنه بدأ خلقه وبدأ خلقه من نطفة قذرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، نعم، قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدنا مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيد، بل إن الإعادة أهون وأيسر على الله تعالى من بداية الخلق، والكل عليه يسير، إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أإذا كنا عظاما نخرة بالية مفتتة تلك إذا كرة خاسرة، هم يقولون هذا، تلك إذن كرة خاسرة، هذه تكون عودة خاسرة، لا بد أننا سندخل النار ونعذب. يقولون هذا أيضا استهزاء واستخفافا عياذا بالله. نعم سيعيدهم المولى عز وجل ويدخلهم النار. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أي عودة خاسرة كلها خسران، لأن المآل حينها إلى النار كما يوعدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أنا عايزك تفكر كده وتلاحظ وتستشعر هذه المعاني. زجرة، زجرة، عارف اللي بقى واحد قاعد كده وسرحان ومش واخد باله من اي حاجة، ويجي مرة واحدة فجأة كده واحد يجي جنبه ويخضه، او يعني ينادي عليه، او يطرق عليه طرقا، او اي شيء، يوم يفزع فزعا شديدا، يفزع فزعا شديدا. تلك هي الزجرة، انها صيحة واحدة، نفخة الفزع، نفخة القيام لله رب العالمين. فإذا نفخت هذه النفخة زجر الجميع وفزع الجميع وقاموا سراعا لله رب العالمين. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي الأرض، هي الأرض أو وجه الأرض، وجه الأرض، هذه تسمى الساهرة. وهذه من أعمق لغات العرب، من أعمق الكلمات في لغة العرب، أن الأرض التي يعيش عليها الناس تسمى بالساهرة. يسهرون عليها، يقتاتون عليها، يضربون عليها، يبحثون عن أرزاقهم عليها. فإن الله تبارك وتعالى يبعث الخلق من قبورهم إلى سطح الأرض، إلى سطح الأرض، لذلك سميت ساهرة. فهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، نعوذ بالله من الخزلان. فإذا هم بالساهرة، عايزك بقى تركز شوية كده لتفهم هذه المعاني الجليلة التي احتوتها هذه الصورة أو هذا المقطع من هذه الصورة، لتستشعر هذه المعاني العظيمة حتى تؤثر في قلبك وتؤثر في نفسك وتعيدك مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم. إن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يخوف العباد محبة في تخويفهم، لكنه تبارك وتعالى ويخوف الله عباده يا عبادي فاتقون. فالله تعالى لا يخوفنا إلا من أجل أن نتقيه، إلا من أجل أن نتقي غضبه، إلا من أجل أن نتقي عذابه، إلا من أجل أن نتقي محارمه. لا يخوفنا من أجل الخوف. إن الذين يريدون ألا نتحدث أو لا يتحدث أحد عن النار وعذاب النار أو عن القيامة أو عن القبر وما فيه أو عن الموت وما فيه، هؤلاء يريدون أن يبقوا على ما هم فيه من السكينة ومن النوم في الحياة ومن البحث عن الحياة الدنيا ومن الجري وراء متاعها وشهواتها عياذا بالله. لكن هذا الزجر وهذا التخويف يعيد النفس مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم، يقيمها مرة أخرى على حدود الله تبارك وتعالى، يعرفها بمبدئها ومنتهاها. أيها الإنسان، أنت مبدأك نطفة قذرة وتمشي وفي بطنك العذرة، وآخرك جيفة نتنة فعلامة تتكبر. أيها الإنسان، أنت خلقت من لا شيء وخلقك الله تعالى بسهولة ويسر، فعلامة تكذب أن ربك يعيدك مرة أخرى كما بدأت، بل يسوي بنانك ويعيد أصابعك كما كانت في الدنيا، لا ينقص منها شيء ولا يزيد فيها شيء، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لا بد أيها المسلم، لا بد يا ابن الإسلام أن تعود مرة أخرى عودا حميدا للإسلام. ذكر نفسك بالموت، ذكر نفسك بالقبر، ذكر نفسك بالآخرة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن تذكر الموت يهزم هذه اللذات التي تشرئب لها الأعناق وتتمناها الأنفس الخبيثة من الحلال أو من الحرام على السواء. فإن ذكر الموت هاذم لهذه اللذات. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات. نعم، الموت يهزم اللذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالجنة والنار، ويذكر أصحابه بالموت، ويذكر أصحابه بالقبر، ويذكر أصحابه بهول المطلع، ويذكر أصحابه بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ليكون ذلك زاجرا لهم عن اقتراف الحرام، وباعثا لهم على فعل الطاعات وعلى الاستقامة على طريق رب البريات تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، هذه الصورة المباركة يأتي بعد ذلك فيها حديث شيق وهام للغاية، وهناك ربط بين هذا الحديث وبين مطلع هذه الصورة وقضيتها الأم، قضية البعث والمعاد، ألا وهو الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه مع فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى، وما رتب الله تبارك وتعالى على ذلك من أحكام. ثم بعد ذلك الحديث عن يوم القيامة وأهواله ومواقفه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بالإسلام، وأمتنا على الإسلام، وابعثنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم لقنا الحج عند الموت يا رب العالمين. اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. نعوذ بك من عذاب القبر، ومن ظلمة القبر، ومن ضمة القبر، ومن سوء المنقلب يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، ارحمنا وارحم موتانا، واشف أمراضنا، واشف أمراضنا، وارحم موتانا، اشف أمراضنا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وخذ بيدنا ونواصينا لما تحب وترضى، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ونجي إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من المهالك يا رب العالمين، وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.